الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. توقفنا في أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله عند الأحاديث التي أوردها، وبين رحمه الله أنها جاءت على التغليظ، وأننا نروي تلك الأحاديث كما جاءت ولا نقوم بتفسيرها. قال: هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وتوقفنا عند حديث أبي بكر الذي في الصحيحين، قال رحمه الله: ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وتمام الحديث كما مر معنا، قالوا: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. وقد عرفنا في الدرس الماضي الفرق بين الهم وبين الإرادة الجازمة، وعرفنا أن من هم بالمعصية ولم يفعلها أنه لا تكتب له تلك المعصية، لكن إن أراد إرادة جازمة تكتب له ولا ما تكتب؟ إذا أراد إرادة جازمة، نعم تكتب له، إذا أراد إرادة جازمة أو تكتب عليه. وضابط الإرادة الجازمة ما هو؟ نعم، الإرادة الجازمة ضابطها أن الإنسان يفعل ما يقدر عليه. فمن أراد الشيء إرادة جازمة فإنه يسعى في تحصيله بكل ما يستطيع إليه، ولو بمجرد القول، إن لم يتمكن إلا من ذلك، كما في حديث أبي كبشة قال: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت كما فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما في الوزر سواء. هذا الذي قدر عليه وهو القول: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تقل، ما لم تفعل، ما لم تعمل أو تتكلم. فهذا حصل منه الكلام. فإذا سعى الإنسان في تحصيل ما أراد ولم يتمكن إلا من القول، فهذه إرادة جازمة، ويصير كالفاعل باعتبار الحد ولا باعتبار الإثم؟ باعتبار الإثم. أما الحد ما يقام عليه، الحد ما يقام عليه، لأن الحدود شرعت في من وقع في عين المفسدة، لأن المراد بذلك درء المفاسد. فإذا حصلت المفسدة وهي الزنا أو شرب الخمر أو غير ذلك من المفاسد، فهذه المفاسد التي تدرأ هذه المفاسد أي في المستقبل، حتى لا يقع الناس ويتساقطوا في تلك المنكرات، فيقام الحد على الزاني حتى لا يقع هو ولا غيره في المستقبل، مع ما فيها من التطهير لمن وقع في تلك المعصية. فالحدود تقام إذا ما حصلت الذنوب حقيقة وظهرت، ولا تقام الحدود على ما في النيات، وإنما يأثم الإنسان على ما في نيته. إذا كان أراد المعصية إرادة جازمة فهو كالفاعل باعتبار عقاب الآخرة، ما هو باعتبار حدود الدنيا. ولهذا كما قلنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فالقاتل والمقتول في النار. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: كان حريصا على قتل صاحبه. والإمام أحمد رحمه الله عليه يرى أن هذا الحديث أيضا لا يفسر، لأنه جاء على معنى التغليظ: إذا التقى المسلم السيفين فالقاتل المقتول في النار. نروي الحديث كما جاء في مقام الزجر، فنروي الحديث كما جاء ولا نفسر الحديث تفسيرا يضعف فيه جانب التغليظ. فلا نقول لا نقول للناس أن هذا الحديث ليس المراد به أنه يتنزل على كل فرد ممن حصل منه هذا الفعل، فقد تكون له حسنات ماحية لهذا الذنب، وكذا وكذا من الأمور التي سبق أن ذكرناها في الدرس الماضي، وإن كانت من قبيل الحق، لكن الموطن موطن زجر. نروي الحديث كما جاء من أجل الزجر. وإذا كنا في مقام الرد على الخوارج المعتزلة فإننا نفصل ونبطل عقيدة الخوارج والمعتزلة واحتجاجهم بهذا الحديث. قال: إذا التقى المسلمان سيفيهما فالقاتل المقتول في النار. والحديث وارد في القتال الذي لا يشرع كما هو معلوم، كالقتال إذا كان عن عصبية، يحصل قتال بين قبيلتين، قتال عصبية جاهلية، فهنا يقال القاتل المقتول في النار لأنه قتال عصبية جاهلية. وهكذا إذا كان القتال لا يدرى وجهه في عمى، تحت راية عمية، في عمى لا يدري ما وجهه، لما تتقاتل الطائفة الفلانية والطائفة الفلانية، من هو المحق ومن هو المبطل، من هو الباغي ومن بغي عليه، لا يدري ما وجهه، إذا خاض في هذا القتال يدخل في هذا الحديث ولا ما يدخل؟ يدخل في هذا الحديث. نقاتل تحت راية عمية، ما يدري ما وجه القتال. وهكذا في سائر قتال الفتنة، في سائر قتال الفتنة إذا كان القتال فيه المفسدة أرجح من المصلحة، فالقتال الذي تغلو فيه المفسدة المصلحة، وش يكون هذا القتال؟ قتال فتنة. نعم، إذا كانت المفسدة هي الراجحة والمصلحة مرجوحة فيدخل في قتال الفتنة. ومن هذا القبيل القتال على الملك، من هذا القبيل القتال على الملك داخل في قتال الفتنة. فمن خاض في مثل هذا القتال فيقال القاتل والمقتول في النار، ولا يدخل الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين في هذا الحديث فيما حصل بينهم في الجمل أو في صفين، لا يدخل في هذا الحديث إلا على مذهب الخوارج، على مذهب الخوارج فهم يدخلونهم في هذا الحديث: إذا التقى المسلم سيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا على مذهب الخوارج وعلى مذهب المعتزلة، ما هو على مذهب أهل السنة. وذلك أن القتال الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كان عن اجتهاد، نعم كان عن اجتهاد، ومنه ما حصل من غير قصد كالقتال يوم الجمل، حصل من غير إرادة للقتال، وإنما مكر من أناس وهم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، فهم الذين مكروا وتراموا فيما بينهم، منهم من كان في جيش علي رضي الله عنه، ومنهم من كان في جيش طلحة والزبير، فلما جاء الليل تراموا فيما بينهم، فقال علي: مكر بنا طلحة والزبير، وقال طلحة والزبير: مكر بنا علي، فحصل القتال، كل يريد أن يدافع عن نفسه، كل إن يريد أن يدافع عن نفسه وكل نعم. وهذا القتل لم يكن مقصودا، وهو داخل أيضا في الاجتهاد، داخل في الاجتهاد ولم يكن مقصودا، وحصل شيء من الخطأ لغير مقصود. فرضي الله عنهم أجمعين، نترضى عن القاتل وعن المقتول من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، سواء في الجمل أو في صفين. وفي صفين قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن علي رضي الله عنه أولى الطائفتين بالحق، تمرق مارقة وهم الخوارج يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، والذي قتلهم هو علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة الكرام. والقتال الذي حصل أيضا في صفين هو من قبيل الاجتهاد من الطرفين رضي الله عن الصحابة أجمعين. فمثل هذا القتال لا يدخل في قول عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلم سيفيهما فالقاتل المقتول في النار، لأنه من قبيل الاجتهاد، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. فمثل هذه نعم مثل هذه الصورة لا تدخل في هذا الحديث. وهكذا إذا كان القتال بحق كقتال البغاة فلا يقال القاتل المقتول في النار، المقتول إن كان ممن يقاتل البغاة فهو شهيد، إن قتل على أيد البغاة فهو شهيد. والباغي يدخل في هذا الحديث، الباغي المعتدي يدخل في هذا الحديث. فإذا كان القتال من قبيل الحق كقتال البغاة وقتال الخوارج فإن من قاتل هؤلاء لا يدخل في هذا الحديث. وقتال الكفار لا يدخل، لأن الحديث وارد في شأن المسلمين إذا انتقى المسلمان، الحديث وارد في شأن القتال بين المسلمين. قال ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فسباب المسلم فسوق، والمراد بالفسق ها هنا الأكبر أو الأصغر؟ الأصغر، المراد به الأصغر. وفي قوله عز وجل ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، الفسوق أكبر ولا أصغر؟ أصغر. وفي شأن إبليس ففسق عن أمر ربه أكبر، إن المنافقين هم الفاسقون، المراد به الفسق الأكبر. فيأتي الفسق والمراد به الفسق الأكبر، ويأتي الفسق والمراد به الفسق الأصغر. والفسق هو الخروج، الخروج كالفواسق الخمس خرجت بطبعها عن سائر الحيوان، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها في الحل والحرم. والطبع الذي خرجت به ما هو؟ طبع نعم العدوان، الأذية والعدوان. فهذا الطبع الذي حصل نعم موجود في الفواسق مطبوع على هذا الطبع على التعدي. هناك من الحيوان يعتدي على من آذاه أو اتجه إليه مثل السباع وغير ذلك، من اقترب منها من آذاها اتجهت إليه. أما هذه الفواسق فهي مطبوعة على الفسق، تتجه إلى التعدي، طبعها التعدي والأذية، فهي خارجة عن سائر الحيوان بهذا الطبع، طبع العدوان. فالخروج عن الطاعة يدخل في نعم داخل في الفسق، إذا خرج عن الطاعة ووقع في بعض الكبائر فهو داخل في مسمى الفسق، وهكذا إذا خرج عن الإسلام بالكلية ودخل في الكفر دخل في مسمى الفسق. فالخروج قد يكون خروج إلى كفر كخروج المنافقين وخروج سائر الكافرين، وقد يكون الخروج إلى كبيرة من الكبائر، فإن كان الخروج إلى كبيرة من الكبائر فهو فسق أصغر، وإن كان الخروج إلى الكفر الأكبر فهو نعم من الفسق الأكبر. فالفسوق في هذا الموطن المراد به الأصغر، سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، كذلك الكفر في هذا الموضع المراد به الكفر الأصغر وقتاله كفر. وقد ذكرنا فيما مضى بعض الحجج الدالة على أنه من قبيل الكفر الأصغر، منها من يستحضر وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا، فأثبت الإيمان مع حصول القتال، وبعد ذلك قال إنما المؤمنون إخوة، فأثبت الأخوة الإيمانية مع حصول الاقتتال، إلى غير ذلك مما ذكر. وقتاله كفر، والمعنى أن هذا الحديث أيضا نبقيه على ظاهره في مقام الزجر، فنترك هذا الحديث على ظاهره ولا نتأول الفسوق، لا نفسر الفسوق ونقول المراد به الفسق الأصغر والمراد بالكفر الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن ملة الإسلام. إذا كنا في موطن الزجر نريد أن نحذر الناس من السباب الذي انتشر فيهم، ونحذر الناس من التقاتل الذي انتشر فيهم، فنروي هذه الأحاديث التي جاءت على معنى التغليظ، وإن كنا كما قلنا في مقام إبطال حجج الخوارج والمعتزلة فإننا نبين مراد النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تنتشر في أوساط الناس بدعة الخوارج أو المعتزلة. قال ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وهذا الحديث الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أي باء بهذه الكلمة، هذا هو ظاهر الحديث. إذا كان صادقا في قول لأخيه يا كافر ما الذي باء بهذه الكلمة من قيلت فيه، إذا كان صادقا، وإذا لم يكن صادقا فمن يبوء بهذه الكلمة من تلفظ بها، يبوء بهذه الكلمة التي تلفظ بها، لكن هذا من قبيل الكفر الأكبر ولا الكفر الأصغر؟ من قبيل الكفر الأصغر، نعم، فيقع في هذه الكلمة ويبوء بها ويكون من قبيل الكفر الأصغر، أو يقال كما قال بعض العلماء يبوء بإثمها، يبوء بإثمها، وإن كان ظاهر لفظة أنه يبوء بهذه الكلمة أنها ترجع عليه هذه الكلمة، فإن رجعت عليه فيكون داخل في الكفر الأصغر، أو يقال نعم باء بإثمها، باء بإثمها، إما أن يقال أن تلك الكلمة تحور عليه فيقع هو في الكفر الذي رمى به غيره لكنه يكون من قبيل الكفر الأصغر، أو أنه يبوء بإثم هذه الكلمة. وعلى كل إن هذا الحديث نعم فيه تفسير خلاف ما عليه الخوارج والمعتزلة، تفسير يخالف عقيدة الخوارج والمعتزلة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لأخيه، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أثبت له الأخوة حين قوله هذه المقولة، وهذه يدل على أنه لا يكفر بهذه المقولة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت الأخوة حين نعم حين حصول هذه المقولة، فدل ذلك على أن الكفر الذي يرجع إليه هو الكفر الأصغر، يتأول على هذا المعنى، أو الذي يرجع إليه هو إثم هذه الكلمة. فهذا الحديث كغيره، نعم، إذا كنا في مقام الرد على الخوارج المعتزلة نبين معناه الصحيح الذي يخالف ما عليه الخوارج والمعتزلة. وإن كنا في مقام الزجر والردع فإننا نروي الأحاديث كما رواها النبي عليه الصلاة والسلام. نقف في هذا الموضع وننتقل إلى صفة الصلاة.